مع أي دولة بل ترغب بتعزيز علاقاتها الودية مع جيرانها، موضحا أن من يريد التفاوض مع طهران عليه إيقاف سياساته المعادية لإيران. وأضاف بازشكيان أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع الجمع بين فرض الحظر على إيران والحديث عن المفاوضات بذات الوقت، مستبعدا أن يكون دونالد ترامب رجل مفاوضات. تواعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية قادة الكيان الإسرائيلي برد لا يمكن تصوره في حال ارتكابهم أي حماقة ضد إيران. وأكد اللواء حسين سلامي أن أي نظام مهدد بالانهيار يصبح محتقرا بين الدول، وهذا ما يحدث مع كيان الاحتلال، مشيرا إلى أزمة اقتصادية وفقدانه للقدرة على التحرك في الميدان واعتماده على الصواريخ والطيران فقط. وأضاف اللواء سلامي أن ما يقوم به قادة الكيان يخلق غضبا أبديا ويزرع بذور كراهية عميقة تتحول تدريجيا إلى سلاح وجهاد. تواعد قائد حركة أنصار الله اليمنية أمريكا والكيان الإسرائيلي برد عسكري فوري في حال شنهما عدوان على قطاع غزة مجددا. وأكد السيد عبد الملك الحوثي أن صنعاء سترصد وتنسق باستمرار مع المجاهدين في فلسطين ومحور المقاومة مسار تنفيذ الاتفاق، داعيا القوات اليمنية للجهوزية التامة تحسبا لأي عدوان أمريكي. وهدد الحوثي بتدخل اليمن عسكريا في حال نجاح ترامب بتنفيذ خطته لتهجير سكان غزة، محذرا من المساومة والمقايضة لأن الأمريكي قد يلجأ للتأجيل وليس الإلغاء. كما طالب الدول العربية بعدم قبولهم هذه الخطة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الإجماع العالمي لرفضها. لنستمع إلى جانب من كلمة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي.
موقفنا ثابت ومبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء والوقفة الجادة الصادقة معه بكل ما يمكن. ولذلك إذا اتجه الأمريكي والإسرائيلي لمحاولة تنفيذ هذه الخطة بالقوة أو اتفقوا مع الأنظمة العربية ووافقت لهم واتجهوا إلى تنفيذها، سنتدخل حتى بالقوة العسكرية، سنتحرك في أداء مسؤوليتنا الجهادية في سبيل الله تعالى للتصدي للأمريكي والتصدي للإسرائيلي والنصرة للشعب الفلسطيني، كما فعلنا في مواجهة جريمة القرن على مدى 15 شهرا في وقفتنا الشاملة مع الشعب الفلسطيني بما في ذلك على المستوى العسكري والعمليات العسكرية بالقصف الصاروخي والمسيرات والعمليات البحرية وغير ذلك. نحن لن نتفرج أبدا إذا اتجه الأمريكي والإسرائيلي إلى تنفيذ هذه الخطة الباطلة الظالمة العدوانية الإجرامية بالقوة، سنواجه عدوانهم بالقوة وبالتدخل العسكري وبالجهاد في سبيل الله تعالى بكل الوسائل، ولن نتفرج أبدا، لن نتفرج أبدا تجاه مثل هذه الخطة العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، لن نقبل بتهجيره عن أرضه وعن وطنه.
أكد القيادي في حركة حماس طاهر النونو أن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى لم تبدأ حتى الآن. وحمل النونو كيان الاحتلال مسؤولية تأخير في مفاوضات المرحلة الثانية، مضيفا أن الجزء الإنساني منها مرتبط بقضية الأسرى ووقف إطلاق النار. كما أعرب القيادي بحماس عن رغبة الحركة بالبدء الفوري في محادثات المرحلة الثانية، مطالبا الاحتلال بأداء التزاماته دون نقص. من جهة أخرى أكدت حركة حماس أن موقفها ثابت تجاه تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى طبقا للجدول الزمني المحدد. وأشارت الحركة إلى بحثها مع الوسطاء مجريات الاتفاق وتعهد مصر وقطر لمتابعة بنود الصفقة وما يشوبها من ثغرات في التنفيذ، مضيفة أن البحث تركز خلال جميع اللقاءات والاتصالات على ضرورة الالتزام بتطبيق بنود الاتفاق كافة خاصة البروتوكول الإنساني. يأتي ذلك في أعقاب الخروق المتتالية للاحتلال الإسرائيلي وتلكؤه في تطبيق بعض الشروط كإدخال البيوت الجاهزة والخيام والمعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية. التقرير التالي يتضمن تفاصيل وافية عن تعهدات الوسطاء بإدخال المساعدات المطلوبة وإعلان حركة حماس التزامها بالموعد المحدد للإفراج عن الأسرى.
إثر تعهد الوسطاء ببدء إدخال البيوت المتنقلة والمعدات الثقيلة وغيرها وفقا لبنود وقف إطلاق النار بغزة، أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس الاستمرار في موقفها بتطبيق الاتفاق وفق ما تم التوقيع عليه، بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد. وشددت الحركة على أن لغة التهديد والوعيد التي يستخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تخدم تنفيذ الاتفاق،
تتجه نحو إلزام الاحتلال بتنفيذ كامل الاتفاق وقف إطلاق النار، لأننا نحن في حركة حماس المقاومة الفلسطينية معنيون بإلزام الاحتلال وبتنفيذ كامل الاتفاق وقف إطلاق النار، ولسنا معنيين بانهيار الاتفاق، ومعنيون أيضا بتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني.
مصادر مصرية كشفت عن أن مصر وقطر نجحتا في تذليل العقبات وسد الثغرات أمام استكمال تنفيذ الاتفاق واستئناف عملية التبادل يوم السبت، وذلك بعد 3 أيام على إعلان حركة حماس عن تعليق تسليم دفعة الأسرى المقررة يوم السبت حتى إشعار آخر، لحين التزام الاحتلال ببنود الاتفاق والبروتوكول الإنساني وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي. واصطفت عشرات الشاحنات والمعدات الثقيلة من بينها جرافات ومنازل متنقلة على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة المدمر. من جانب آخر، نفى مكتب نتنياهو صحة التقارير التي تحدثت عن حل الأزمة واصفا إياها بالكاذبة. وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية نقلا عن مصدر مطلع أن المعدات الثقيلة والبيوت الجاهزة لا تزال في الجانب المصري من معبر رفح، معتبرا أن إدخالها سيتم فقط بعد الحصول على موافقة إسرائيلية وعبر أحد المعابر الإسرائيلية حيث ستخضع لفحص أمني شامل. ومطالبة باستكمال تنفيذ صفقة التبادل حتى عودة آخر أسير إسرائيلي لدى المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، أغلق متظاهرون إسرائيليون طريق أيالون الرئيسي في مدينة تل أبيب، وحمل المتظاهرون صورا كبيرة للأسرى المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الثانية من الصفقة، رافعين لافتة كبيرة كتب عليها: الأعين عليكم، إذا سقطت الصفقة فستشتعل البلاد، في رسالة موجهة للحكومة الإسرائيلية.
استشهد طفلان فلسطينيان أحدهما برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. مصادر فلسطينية ذكرت أن الاحتلال خرق اتفاق غزة أيضا بشن غارة على منطقة وسط القطاع، فيما أفادت وزارة الصحة بغزة وصول 17 شهيدا للمستشفيات خلال 24 ساعة الماضية، غالبيتهم استشهدوا من تحت الأنقاض. كما أعلنت الوزارة تخطي الحصيلة الكلية للشهداء في القطاع عتبة 48,200 منذ بدء العدوان. وكانت قوات الاحتلال نفذت تفجيرات شرق خان يونس جنوب القطاع مع استهداف دباباتها منطقة رفح. هذا واستشهد مواطن فلسطيني بعد تنفيذه عملية دهس ضد جنود الاحتلال قرب حاجز حوارة بمدينة نابلس شمالية الضفة الغربية. الإعلام الفلسطيني أكد اختطاف مستوطنين فلسطينيا بعد اقتحامهم قرية العوسج شمال أريحة واقتادته لجهة مجهولة، مشيرا إلى اعتقال جنود الاحتلال أحد الرعاة في من منطقة الجفتلك. إلى ذلك قالت مصادر محلين مستوطنا دمر شبكة مياه شرب في إحدى قرى بيت لحم. وفي سياق موازن ذكرت المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى أن حصيلة الاعتقالات بصفوف أهالي جنين وطول كرم وطوباس بلغت نحو 380 فلسطينيا منذ بداية العدوان المستمر على المدن الثلاثة. هذا وتشهد مدينة جنين بالضفة الغربية عودة تدريجية للحياة الطبيعية مع مواصلة قوات الاحتلال اجتياحها مخيم المدينة منذ أكثر من 3 أسابيع. حول هذا الموضوع نتوقف عند هذا التقرير.
هذه مدينة جنين تبعد عن مخيمها أمتارا قليلة، بدأت تعود تدريجيا لحياة غابت عنها أشهرا طويلة بفعل الاقتحامات المتتالية. ثمة ما يقوله الناس هنا:
وضع السوق والله متضعضع، يعني عندنا بجنين ما فيش حركة نهائيا، والأهل الكرة بنزلوش على المدينة نفس الشيء، والأوضاع كلياتها هيك، اقتصاد مدمر بجنين عن باقي المحافظات كلياتها.
الاحتلال يريد مخيماً وديعاً بدون مقاومين يطالبون بحقهم بالعودة، أو لاجئين يثبت وجودهم قضية اللاجئين. أما الاحتلال كان قد طالب مسؤولين في مدينة جنين بإعادة الحياة وترميم الشوارع في المدينة برغم الاجتياح المستمر لمخيم جنين. أما المخيم فلا يزال الاحتلال يجتاحه ويثبت فيه يافطات كتب عليها أسماء أحياء بالعبرية، محاولا تغيير الجغرافيا الفلسطينية.
فهي يعني مشكلة إنه تكون الحياة تظهر طبيعية للإعلام، إنه ما في إشي في جنين، بما إنه الحدث بس بالمخيم، يعني المخيم لحاله بمنعه، وبنفس الوقت إنه الناس بحاجة حقيقة للتجارة لتتحرك كصاحب محل وكمواطن.
عزل مخيم جنين عن المدينة بالتزامن مع تواجد آليات الاحتلال العسكرية في شوارع المدينة مشهد يسعى الاحتلال لتصويره بأنه اعتيادي، بيد أن الفلسطينيين يدركون بأن مآرب الاحتلال لن تكون إلا عبثية. الاحتلال الإسرائيلي يحارب الفلسطينيين في جنين ومخيمها بكل شيء، حتى برفضهم التعايش مع وجود الاحتلال الإسرائيلي، لكن الناس هنا يعرفون كيف يكون العيش مقاومة وكيف يكون رفضهم للعيش أيضا مقاومة.
وقع أكثر من 300 حاكم وناشط يهودي في الولايات المتحدة على إعلان يدين خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتطهير العرقي ضد الفلسطينيين، وتعهد الموقعون على الإعلان بعدم ترك الشعب الفلسطيني لوحده حتى وقف هذه السياسة في غزة، واصفين اقتراح ترامب بالمخطط الخبيث. وشددوا على أن ترامب لا يمكنه سلب كرامة الفلسطينيين المتأصلة أو يسرق أرضهم من أجل صفقة عقارية، داعين إلى أهمية التحرك لوقف هذه الجريمة الشنيعة. إلى ذلك صرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن واشنطن تسعى لنهاية دبلوماسية وسلمية للحرب في أوكرانيا بطريقة توجد السلام الدائم. هيغسيث حيث شدد على أن الطرفين لن يحصلا بالمفاوضات على ما يريده بالكامل، مشيرا إلى عدم إمكانية العودة إلى حدود أوكرانيا لما قبل العام 2014. بدوره أعلن الكرملين أن أوكرانيا ستشارك في مفاوضات السلام لإنهاء الحرب، لافتا إلى وجود مسار أمريكي روسي منفصل للمحادثات. كما واشد الكرملين بموقف الرئيس الأمريكي من إنهاء الحرب، مضيفا أن الاستعدادات جارية لعقد اجتماع بين بوتين وترامب. لمعرفة المزيد من التطورات التي شهدتها العلاقات الأمريكية الروسية مؤخرا تابعوا هذا التقرير.
تطور العلاقات الأمريكية الروسية في المدة الأخيرة يلقي بظلاله على الحرب الأوكرانية الروسية، فمع تصريح الكرملين بإعجابه بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال إنهاء الحرب في أوكرانيا، قال ترامب أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أمر غير عملي، وهو ما كانت تسعى إليه كييف لضمان أمنها في المستقبل.
ليس عمليا انضمام أوكرانيا إلى الناتو. ووزير دفاعنا الجديد بيت هيجيث أدلى بتصريح قال فيه إنه يعتقد أن هذا القرار غير محتمل أو غير عملي، وأعتقد أن هذا صحيح على الأرجح.
وزير الدفاع الأمريكي أكد أن مبادرة ترامب بتواصله المباشر مع نظيره الروسي بشأن أوكرانيا لا تشكل خيانة لكييف.
نسعى لنهاية دبلوماسية وسلمية للحرب في أوكرانيا بطريقة توجد السلام الدائم. لن يحصل أي من الطرفين في مفاوضات إنهاء الحرب في أوكرانيا على ما يريده بالكامل.
أما ألمانيا ثاني أكبر مساهم في المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد واشنطن، فبدت منزعجة بشدة من الموقف الأمريكي المستجد، ورافضة لما أسمته سلاما مفروضا على أوكرانيا، كما انتقد وزير دفاعها أسلوب ترامب.
إنه أمر مؤسف أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنازلات لفلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا حتى قبل أن تبدأ المفاوضات.
من جهتها أكدت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن أي اتفاق بشأن أوكرانيا يتم التوصل إليه من دون إشراك الاتحاد الأوروبي سيفشل. وحذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي بأن أوكرانيا يجب أن تشارك بشكل وثيق في أي مفاوضات سلام، وأن أي اتفاق يجب أن يكون مستداما. وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إنه لا يمكن إجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا من دون أوكرانيا. كذلك قال وزير الدفاع السويدي بال جونسون إنه من الطبيعي تماما مشاركة بلادي في هذه المناقشات، مضيفا أن السويد قدمت العام الماضي نحو 60% من الدعم العسكري لأوكرانيا. وعلى الجانب الأوكراني قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن بلاده لن تقبل بأي مفاوضات حول أوكرانيا دون مشاركتها، معتبرا أن الأمريكيين لا يريدون أن تصبح أوكرانيا عضوا في الناتو.
أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا أنهما تدرسان تعديل ورفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا. وزارة الخارجية الفرنسية أكدت أن باريس جاهزة للاستجابة لمطالب دمشق، مضيفة العمل جار مع النظراء الأوروبيين لرفع عدد من العقوبات الاقتصادية. كتام الحصاد والعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يتوعد كيان الاحتلال برد قاس في حال ارتكابهم أي حماقة ضد إيران. قائد حركة أنصار الله يهدد بالتدخل عسكريا إذا نجح ترامب بإنجاز خطته في غزة. وحماس تؤكد التزامها بتطبيق اتفاق غزة وصفقة التبادل طبقا للجدول الزمني المحدد. تقبلوا تحيات خالد العبد الله، والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم، ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم في لقائكم هذا الجديد من فلسطين اليوم، فكونوا معنا. ماذا في تراجع الكيان عن سقف التهديدات بشأن قضية أسرى غزة؟ هل فقد قادة الاحتلال الثقة بالتصريحات النارية التي يطلقها ترامب؟ وما تداعيات تكريس المقاومة لمواقفها على مستوى معادلة الصراع؟ الكيان وسقف الترددات، هذا هو موضوع برنامج فلسطين اليوم. نعم أعزائي الكرام، تتواصل المواقف والتداعيات حول ملفات غزة، سواء مستقبل وقف إطلاق النار المهدد بالانهيار بعد تهديد ترامب لحماس بالجحيم ما لم تفرج عن كل الأسرى لديها بحلول يوم السبت، أو ما يتعلق بمشروع ترامب لتهجير غزة والضغط على مصر والأردن والسعودية للانخراط في المشروع. وفيما ثبتت حماس أو ثبتت حماس على موقفها رغم تهديد ترامب الذي رحبت به حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، بدأت التراجعات في الكيان توحي بأن المقاومة قاب قوسين من ربح معركتها الثانية وإثبات أن وقف إطلاق النار كان حصيلة عجز الاحتلال على مواصلة الحرب. هذا وتداولت وسائل إعلام الاحتلال تقارير عن مواقف حكومية للمضي بصفقة التبادل إذا التزمت حماس بالإفراج عن الأسرى المقرر إطلاقهم يوم السبت وهم 3 فقط، بينما تحدثت تقارير موازية عن بدء السماح للمعدات الثقيلة والبيوت الجاهزة بالدخول إلى غزة بعدما تسبب منعها بإعلان حماس تعليق التبادل يوم السبت. نزول نتنياهو عن السقف الذي صعد إليه بتهديد المقاومة جاء في ظل خشية أبدتها الأوساط في الكيان من تداعيات تهجير الفلسطينيين وعدم إتمام الصفقة على كيانهم جراء روح التصدي التي تبديها فصائل المقاومة وحاضنتها الشعبية. إلى الزميل ميسر بيومي وهذا التقرير.
بعد أن دغدغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيال الصهاينة بطرحه تهجير سكان غزة، بدأ هؤلاء وبحسبة المراب يكتشفون أن هذه الصفقة من طرف واحد وعليهم أن يدفعوا التمويل من جيبهم والخسائر تقع عليهم وحدهم، فيما يكون الدور التاجر الترويج فقط. بمعنى آخر أن إسرائيل ستدفع الثمن في صراعات معقدة ومكلفة بشريا واستراتيجيا في المنطقة بسبب فكرة تهجير الفلسطينيين إلى دول قريبة ستتحول إلى جبهات حرب خطيرة مع إسرائيل وفق أوساط صهيونية.
توجد لدى ترامب كفاءة في إطلاق تصريحات يدفع طرف آخر ثمنها، وهذا جزء من مهاراته المهنية. حتى عندما تحدث عن غزة ونحن من يجب أن ندفع الثمن وهي دماء جنودنا، وقد كان ترامب حذرا عندما قال إن على إسرائيل أن تتخذ القرار، من السهل جدا أن يتحدث، فلن تكون طائرات F-22 الأمريكية هي التي ستشارك في القتال، إنما الجيش الإسرائيلي.
لنفكر معا، سنهجر إلى الأردن 100 أو 200 أو 300 ألف فلسطيني مع مشاعر الانتقام. عندها سنقدم المساعدة إلى كل من يريد تهريب السلاح إلى داخل الضفة الغربية، حتى ربما لمن سيدخلون إلى إسرائيل، وهنا لن تكون لنا أي سيطرة على هذا الأمر، وهذا موقف يحتاج من دون شك إلى الكثير من التفكير.
كما أن طرح ترامب حول تهجير سكان غزة كشف ما كان يبيت لحماس في المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى، وهو ما تنبهت له حماس التي عرقلت سعي هؤلاء بتجميد عملية إطلاق الأسرى لأنها أدركت الخديعة التي تتمثل بنزع أوراق القوة لديها وهم الأسرى كما تقول الأوساط الصهيونية.
حماس قالت إنها لم تطلق عبثا تحذيرها يوم الاثنين، وذلك من أجل إعطاء الوقت للوسطاء بغية الضغط على إسرائيل، وهي ترى أن إسرائيل لا تظهر التزاما جديا بهذه المرحلة، وهي تسمع المواقف الإسرائيلية وتريد أن تتأكد أننا نتجه إلى هناك لأن إيقاف الحرب هو الهدف الأعلى بالنسبة لها.
المسؤول السابق في الاستخبارات العسكرية الصهيونية رونين كوهين قال لو كنا مكان حماس لفعلنا مثل ما فعلت في تجميد اتفاق التبادل، لأنها تريد ضمانة البقاء في اليوم التالي وإعادة ترميم وإعمار غزة، فيما ترامب يلوح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش السمسار الأرض ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنرة، الأرض مش للبيع مش للبيع أبدا مش للسمسرة، الأرض ما بتضيع. المرمرة
بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة
الأرض مش للبيع مش للبيع أبدا مش للسمسرة هالأرض ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنرة هالأرض مش للبيع مش للبيع أبدا مش للسمسرة هالأرض ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنرة
الحبة ترامل بالمسك من دم الشهيد معطرة
كل حبة ترامل بالمسك من دم الشهيد معطرة
واللي يخونك يا وطن
واللي يخونك يا وطن بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة
بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة
نعم أعزائي الكرام وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم مستمعينا الكرام نبدأ من الضفة الغربية حيث يواصل الاحتلال عدوانه على مدينة طول كرم ومخيمها لليوم 18 على التوالي ويومه 5 على مخيم نور شمس في الضفة الغربية مع استمرار الحصار ومداهمة المنازل والنزوح القسري للمواطنين مترافقا مع حملة اعتقالات واسعة هذا وأدى هذا العدوان المستمر إلى تدمير واسع للبنى التحتية والممتلكات وإجبار آلاف المواطنين على النزوح من منازلهم في مخيمي طول كرم ونور شمس تحت تهديد السلاح واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم عددا من الشبان في ضاحية ذنابة شرق المدينة بعد مداهمة منازلهم ودفعت قوات الاحتلال الليلة الماضية بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى المدينة ومخيمها أو مخيميها ونشرت جنود المشاة في الشوارع والأحياء وسط أعمال تمشيط وتفتيش واسعة فيها تركزت في الأحياء الشرقية والشمالية للمدينة إضافة إلى حارات المخيمين وتواصل قوات الاحتلال حصارها للحي الشرقي للمدينة وتحديدا شارع المقاطعة ومفرق أبو صفية وتستولي على مباني سكنية وتحولها إلى ثكنات عسكرية كما تقوم بالطرق على أبواب المنازل أو بالطرق على أبواب المنازل وتمنع المواطنين من الخروج والتنقل وتضيق عليهم داخل منازلهم وتمنعهم حتى من فتح النوافذ في الوقت ذاته أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل كثيف وعشوائي في مخيم طول كرم وتحديدا في حارة المطار وسط مداهمتها للمنازل وعاثت فيها دمارا وتخريبا مع مواصلة استيلائها على عدد منها وتحويلها لثكنات عسكرية وأماكن للقناصة كما وتتفاقم معاناة المواطنين الذين لم يغادروا منازلهم على أطراف المخيم نتيجة الحصار المشدد والاعتداءات المتواصلة على المخيم وتتوالى مناشداتهم بإيصال المواد التموينية ومياه الشرب والأدوية وحليب الأطفال في ظل تفاقم المعاناة الإنسانية نتيجة لانقطاع الخدمات الأساسية كافة من مياه وكهرباء واتصالات بعد تدمير الاحتلال للبنية التحتية للمخيم وفي مخيم نور شمس أعزائي الكرام تواصل جرافات الاحتلال هدم المنازل وتدمير البنية التحتية داخل حاراته وتحديدا المنشية تزامنا مع سماع أصوات الرصاص الحي ودوي انفجارات ضخمة ماذا في تراجع الكيان عن سقف التهديدات بشأن قضية أسرى غزة؟ هل فقد قادة الاحتلال الثقة بالتصريحات النارية التي يطلقها ترامب؟ وما تداعيات تكريس المقاومة لمواقفها على مستوى معادلة الصراع؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الدكتور معن بشور. بداية دكتور معن بشور، السلام عليكم وحييك في فلسطين اليوم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم ولأسرة فلسطين اليوم ولكل شعبنا في الجمهورية الإسلامية.
أهلا وسهلا. طبعا دكتور، بعد سلسلة من التهديدات من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بشأن قضية الأسرى في غزة، تراجعت حدة هذه التهديدات اليوم على مستوى الكيان، ويبدو أن المقاومة سجلت حضورها على هذا المستوى. برأيك ماذا في الدلالات؟
يعني قبل قليل كتبت خاطرة بسيطة تقول أن العقول المتطرفة مشكلتها مشكلتان: أولا أنها لا تدرك أنها تعيش انفصالا عن الواقع، بمعنى أنها تطلق تصريحات لا علاقة لها بالواقع، لا لها علاقة بتعقيدات الواقع ولا بموازين القوى بالواقع، وبالتالي تجد نفسها مضطرة للتراجع، خصوصا إذا أيضا لاحظنا أن هذه العقول المتطرفة أيضا تحاول أيضا أن تتجاهل العلاقة بين الرغبة وبين القدرة، فهي تعلن رغبات ولكنها ليست متأكدة أنها تملك القدرات لتنفيذ هذه الرغبات. تهديدات ترامب سواء بالنسبة للأسرى أو بالنسبة لتهجير الفلسطينيين أو إلى آخره، هي تعبير عن هذه الأزمة التي تعيشها العقول المتطرفة أيا كانت اتجاهاتها. ونحن أمام عقول متطرفة تحكم الولايات المتحدة وتحكم الكيان الصهيوني، وهي تنتقل من خطأ إلى خطأ. عدم الانفصال عن الواقع وعدم التمييز بين القدرة والرغبة هي مشكلة هذه القيادات وهذه الأنظمة. وأنا أعتقد أن ترامب حين أطلق تصريحاته كان يعبر عن رغبته، ولكنه لم يكن يعرف أنه يملك القدرة على تنفيذ هذه الرغبة. وحين تحدث عما يجري في غزة وعن بيع غزة وعن شراء غزة وعن تهجير أهل غزة وعن تحويل غزة لغزة، نسي الواقع أن أهل غزة قدموا 200,000 شهيد وجريح دفاعا عن أرضهم، وأن أهل غزة الذين يطلب منهم أن يتوجهوا جنوبا إلى بصر عادوا بعد وقف إطلاق النار بمئات الألوف إلى الشمال المحطم والمهدم والمدمر. إذن هو لا يعرف لا طبيعة شعبنا ولا طبيعة مقاومتنا ولا طبيعة هذه الأمة، التي وإن بات حكامها أشيري تواطؤ وخذلان، ولكنها على مستوى شعوبها أمة مقاتلة مقاومة. طيب، لن تتراجع عن حقوقها.
في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأمريكي التلويح بورقة التهجير، بعض الأوساط في كيان الاحتلال لا تخفي خشيتها من دعوة ترامب، مؤكدة على أن العودة للحرب لا يعني أبدا نصرا مؤكدا بعد أو نصرا مؤكدا طبعا بعد التجربة الأولى. حسب متابعتكم دكتور بشور، ما هو موقع وعود ترامب داخل الكيان حسب ما تشير إليه هذه الأوساط؟
الحمد لله أنه وجد في الكيان من بات يعيش الواقع، وبالتالي يدرك أن فكرة مغامرة عسكرية جديدة لن تأتي بنتائج أفضل من المغامرة العسكرية السابقة. ربما كان كثيرون من أركان الكيان الصهيوني يعتقدون أنهم قادرون بشهر أو بشهرين أو بثلاثة أن ينفذوا أن يحققوا النصر المطلق الذي وعدهم به نتنياهو، ولكن بعد كل هذه الأشهر وبعد كل هذه التضحيات وبعد كل هذه الصمود، سواء في غزة أو في عموم فلسطين أو في جنوب لبنان أو في اليمن أو في العراق أو في الجمهورية الإسلامية أو على مستوى الشعوب التي تحركت في وطننا العربي والإسلامي كما في العالم، أعتقد أنهم أدركوا أن مغامرة جديدة لن تقود إلا إلى المزيد من الهزائم والمزيد من الخذلان لهذا العدو. وبالتالي هناك من يشعر أن ترامب لبعدها عن الواقع ولأسره لأن بات مأسورا لرغباته ولطموحاته التي وصلت إلى المريخ كما قال في خطاب القسم، يريد أن يحتل المريخ وناهيك عن كندا والمكسيك وبنما وغرينلاند ووائل أخره، أدركت أن مشروع ترامب هو مشروع انتحار ليس له وإنما أيضا لكل حلفائه، وهذا ما بدأ واضحا من خلال التململ الأوروبي والأمريكي الجنوبي والأمريكي الشمالي يعني كندا من سياسات واشنطن، وهذا بالتأكيد ينعكس على تململ داخل الكيان الصهيوني الذي بات أغلبيته غير مستعدين أن يعيدوا رهانات خاسرة. وأنت تعلم أن استطلاعات الرأي قد كشفت كم انحدرت شعبية نتنياهو وكم انحدرت شعبية السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية بنظر المواطن الإسرائيلي الذي كان في بداية هذه الحرب متحمسا لها ومصرا على الاستمرار فيها، ولكنه بعد كل هذه النتائج اكتشف أنها كانت مغامرة غير موفقة على الإطلاق ومكلفة جدا.
طيب دعنا ننتقل من غزة إلى الضفة، العدو يواصل تصعيده على مستوى الضفة اليوم، فما الذي يهدف إليه الاحتلال من خلال هذا التصعيد برأيك؟
أولا العدو يريد أن يعوض في الضفة ما خسره في غزة، ولا أقصد هنا مواقع عسكرية أو سياسية، أقصد هيبته، أقصد إشاعته أنه لا يقهر. هذا هزم في غزة وهزم في جنوب لبنان، يعتقد أن الساحة الفضلة لكي يمارس هذه السطوة وهذه القوة الغاشمة وأن يعوض عن خسائرها في غزة وخسائرها في لبنان، يعتقد أن غزة ضعيفة. ثانيا أنت تدرك أن الضفة الغربية فيها ما بدأ يسميه اليوم العدو بيهود والصارغة، وكم تعني هذه المنطقتين من معان ومن هيك بشاعرة تجاه الصهاينة. فهو أيضا يريد أن يوحي لجمهوره أنه سيسيطر على يهود والسامرة وسيضمهما إلى الكيان الصهيوني وإلى آخره. ثالثا هو يعتقد أن الضفة الغربية هي الخاسرة الرخوة في المقاومة بسبب طول الاحتلال وبسبب سياسات، يعني لا أريد هنا أن أدخل في التفاصيل، سياسات لم تكن بالمستوى المطلوب من قبل السلطة الفلسطينية. فيظن أنه خلال هذه الأسباب يستطيع أن يحقق في الضفة ما لم يستطع تحقيقه لا في غزة ولا في جنوب لبنان. هذا ما يفسر ما نراه اليوم في غزة. لكن أيضا سيكتشف هذا العدو أن حساباته في الضفة لن تكون مختلفة عن حساباته في غزة وفي جنوب لبنان.
طيب هناك قمة عربية مرتقبة في آخر الشهر الجاري دكتور، والعنوان التهجير من غزة، ما التوقعات برأيك وهل سيعيد النظام الرسمي العربي قراءته لمسار الأحداث؟
شوف أنا من مدرسة لم تثق كثيرا بالنظام الرسمي العربي منذ فترة طويلة. هذا النظام العربي الرسمي تخاذل في قضايا كثيرة، أولها فلسطين، ثانيها العراق، ثالثها سوريا، رابعها لبنان، وهناك أيضا تخاذل في ليبيا وتآمر في اليمن. إذن بالأساس أنا أنطلق في أي قراءة للموقف الرسمي العربي من تجارب غير مشجعة على الإطلاق، لكن علينا أن ننتبه أن الظروف اليوم مختلفة إلى حد كبير. أولا أن الإسرائيلي في مشروع التهجير لا يستهدف الفلسطينيين وحدهم، وإنما يستهدف البلاد التي يريد أن يهجر الفلسطيني إليها، يستهدف مصر، يستهدف الأردن، ووصل ترامب إلى استهداف السعودية التي طلب منها أن تعطي للفلسطينيين دولة على أرضها. إذن شعر هؤلاء ما كنا نقول لهم دائما، أن المعركة ضد الفلسطينيين ليست محصورة بفلسطين، والمعركة ضد لبنان ليست محصورة بلبنان. كل بلد عربي بل كل بلد مسلم في هذا الإقليم هو مستهدف من هذا العدو. فإذا هذه مسألة يجب أن تكون بعين الاعتبار، وهذا ما يجعل من بعض الأنظمة العربية تأخذ مواقف ينبغي تشجيعها عليها، مواقف ضد التهجير، مواقف ضد قيام دولة فلسطينية خارج أرض فلسطين. وثلاثة، هناك تحولات أيضا على المستوى الدولي علينا أن ننتبه لها. موازين القوى في العالم اختلفت، نظام دولي جديد يتشكل، ولعل الاتصالات التي جرت بالأمس بين ترامب وبين رئيس بوتين يجب أن تقف، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد قادرة على أن تفرض شروطها وإملاءاتها في كل مكان، وهذا يعطي حيزا للنظام الرسمي العربي أن يتحرر بعض الشيء من النفوذ الأمريكي الذي هو نفوذ صهيوني في نفس الوقت. صحيح. وعلينا أن ننتبه أنه خلال الفترة الماضية جرت مؤشرات لا بأس بها، يعني حين تجري لقاء سعودي إيراني برعاية صينية، هذا بحد ذاته خروج عن الإملاءات الأمريكية. حين نرى أن بعض دول النفط رفضت أن تخفض الأسعار بناء لطلب الولايات المتحدة، هذا بداية خروج عن الإملاءات الأمريكية. إذن هناك حالة انتقالية يجب أن ننتبه إليها، ويجب أن نسعى كلنا جميعا، كل الحريصين على استقلال المنطقة، استقلال الأمة، استقلال الإقليم، يجب أن نحرص على تشجيعها وتطويرها. وهنا يمكن للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تعتمد سياسة تستفيد إلى التجربة الطويلة مع هذه الأنظمة من أجل إبعادها تدريجيا عن الرضوخ للإملاءات الأمريكية، ومن أجل القول لها عودي إلى حضنك العربي والإسلامي، وبهذا الحضن العربي الإسلامي تستطيعين أن تواجهي كل ضغوط واشنطن وغير واشنطن عليك.
طيب دعني أنتقل لبنان دكتور بشور، يعني أيام قليلة تفصلنا عن 18 من الشهر الجاري موعد الانسحاب، وما زال الاحتلال يصاعد من خروقاته. هل نحن أمام مرحلة جديدة من التصعيد أم التمديد دكتور؟
يعني شوف، أولا لست أدري بالضبط إذا كان الاتصالات الجارية حاليا ستصل إلى حل لهذه المشكلة. هناك اتصالات جارية، وهناك حكومة جديدة في لبنان ورئيس جديد، وهناك على ما يبدو دعم دولي ودعم عربي لهذا العهد الجديد. هل يستطيع كل هؤلاء أن يشكلوا ضغطا جديا على الصهاينة للانسحاب الكامل من جنوب لبنان؟ قد يستطيعون وقد لا يستطيعون، وإن كنت أميل للاعتقاد أن الصهاينة سيتعنتون، لكن ماذا لو تعنت الصهاينة؟ إنهم بذلك يعطون المقاومة فرصة للاستمرار في كفاحها ضد الاحتلال. المقاومة موجودة حيث هناك احتلال، إذا كان الصهاينة مصرون على بقاء احتلالهم لبعض المناطق اللبنانية وإن كانت بسيطة، تلال حاكمة، خمس تلال حاكمة، أعتقد أنهم بالإضافة لمزارع شبعة وتلال كفر شوبة، أعتقد أن الإسرائيليين يوفرون ذريعة للمقاومين في لبنان، الذين أيضا يجب أن تكون نعمل أن تكون مقاومتهم وطنية شاملة تشمل كل الأحزاب الوطنية إلى جانب حزب الله الذي أبلى بلاء حسنا طيلة 40 سنة الماضية، وقدم أقدم عنده شهداء على طريق مقاومة هذا العدو وعلى طريق القدس. أقول أن الاحتمال أن يتعنت الصهاينة، ولكن هذا التعنت سيقود إلى أعطاء لبنان فرصة أكبر ليواصل مقاومته لهذا المحتل، وأعتقد أن الصهاينة يدركون كم هي موجعة المقاومة اللبنانية.
صحيح.
جربوها قبل سنة 2000، وجربوها سنة 2006، وجربوها مؤخرا حرب الستين يوما على لبنان كيف فشلوا في التقدم كيلومترات قليلة
دكتور معك اللبنانية. سؤال أخير وباختصار لو أمكن حدود دقيقة واحدة لو ممكن. يبدو أن هناك إجماع رافض لما يطرح أمريكيا أو ما يثار إلى ترجمته على الأرض من جانب واشنطن، برأيك ماذا في معادلة التصدي وما التوقعات لمستقبلها؟
أنا أعتقد وباختصار شديد أن الفرصة أمام أمتنا العربية والإسلامية كبيرة هذه الأيام، وهي فرصة مستندة على مقاومة حقيقية وجبهة مقاومة حقيقية امتدت طيلة هذه الأشهر 15 أو 16 وأعطت نتائج باهرة رغم التضحيات الكبيرة ورغم الدمار الكبير.
شكرا لكم دكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي، كنت معنا في فلسطين اليوم، وأتمنى أكون معكم في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم.
شكرا لكم. شكرا،
حياكم الله.
على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.
نحن معكم أعزائي المستمعين في لقاء فلسطين اليوم، ونتواصل في لقائنا هذا تحت عنوان الكيان وسقف التهديدات. ومن الضفة أعزائي الكرام إلى غزة، حيث أجمعت الفصائل الفلسطينية على رفض مشروع دونالد ترامب لتهجير أهالي القطاع، مؤكدة استعدادها للمواجهة. الزميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
هذه للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار قبل أكثر من 3 أسابيع يخرج قادة الفصائل الفلسطينية إلى ساحة الجندي المجهول لإعلان موقفهم الواضح من خطة الرئيس الأمريكي ترامب حول تهجير الفلسطينيين. ما هي المواقف التي أطلقها هؤلاء القادة وماذا يريدون في مواجهة الخطر الأمريكي؟ دعونا نتابع.
فكرة ترامب ستفشل كما فشلت كل المخططات السابقة، ولن يحقق الاحتلال الصهيوني ما لم يستطع أن يحققه من خلال الدمار والحرب العدوانية، حرب الإبادة، لن يحققه من خلال خطة ترامب أو التضييق على شعبنا الفلسطيني. ندعو إلى ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بشكل عاجل لمواجهة خطة ترامب، كما ندعو قادة الأمة العربية والإسلامية إلى ضرورة التحرك العاجل بشكل عملي لأجل مواجهة خطة ترامب بدعم صمود وثبات أبناء شعبنا في قطاع غزة من إدخال كافة المستلزمات الحياتية والإيوائية والصحية والمعاشية، وصولا إلى التسريع في إعمار قطاع غزة.
لن تنجح المؤامرات السياسية ولا إغراءات ترامب مع الأسف الشديد الذي كنا نظنه أكثر واعيا من بايدن، لكنه في نهاية المطاف أظهر ولاءه المطلق والعقلي والعقل لإسرائيل. لذلك نحن ثابتون، لن نرحل، هم سيرحلون ونحن باقون، هم عابرون ونحن أصحاب الأرض. لذلك نحن صامدون، وقدمنا 10,000 الشهداء والجرحى من أجل البقاء في أرضنا. وأعتقد أن هذه الخطط ستذهب أدراج الرياح كما ذهبت غيرها من الخطط في الماضي، بترتيب البيت الفلسطيني الداخلي سواء بحكومة وحدة وطنية أو حكومة توافق وطني أو اعتماد لجنة المساعدة المجتمعية التي ستشرف على قطاع غزة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
غزة التي تحدث العدو الصهيوني بكل غطرسته وبآلته الأمريكية الصهيوأمريكية، إلا أنها وقفت شامخة صابرة محتسبة من أجل أن تقول أنك ما حققته، ما لم تحققه في آلتك الحربية لن تحققه في آلتك السياسية.
هذا الأمر ليس منوطا بشعبنا الفلسطيني وحده، هذا الأمر منوط بالأمة العربية والإسلامية التي يجب أن تنتفض وتعاصر السفارات الأمريكية لتبيان وإظهار هذا الموقف الذي يرفض الالتفاف على حقوق شعبنا والذي يريد إنهاء القضية الفلسطينية مرة واحدة وإلى الأبد. وبالتالي هذا الأمر يشكل خطر على الأمن القومي العربي بأكمله. آن الأوان لكل العرب أن ينتفضوا ويقولوا كلمتهم،
ويجمع الفلسطينيون على أن ما لم تستطع إسرائيل الحصول عليه في الحرب لن تستطيع الحصول عليه عبر الرئيس الأمريكي ترامب، فالفلسطيني ثابت على أرضه ولن يغادرها.
وإلى لبنان أعزائي المستمعين، ففي الذكرى 17 لشهادة القائد الجهادي الكبير عماد مغنية، المقاومة التي قدمت القادة ستبقى صانعة للانتصارات على درب سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. إلى الزميل علي بردة وهذا التقرير.
عماد، والاسم في الذكرى يعاد منذ 17 عاما، والاسم يعاد على أهل الأرض والمقاومة، ولكن ذكر الاسم هذا العام مختلف يا عماد. فكل من إليه اشتقت إليك التحق، كل رفاق البدايات، كل رفاق الطلقات. مختلفة هي الذكرى هذا العام يا عماد، فكل زرعك حصده الأبناء، أبناء أولي البأس على تخوم الحدود كما كانوا في الجرود، وهم المتربون على ما تركته في المعسكرات وفي القبضات، وهم المنصهرون في الإسلام كما كنت ناصرا للإسلام. سبعة عشر عاما مضت، وعله أصعب الأعوام علينا، لكنه أفضل الأعوام عليكم، فهذا عام جمعكم، عام نلتم فيه البر جميعا، يوم أنفقتم كل ما تحبون.
ونبقى في لبنان أعزائي الكرام، وحيال التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وفان الزميل حسن جابر بالصورة الصوتية التالية.
المشهد هنا يتكرر في المنطقة الحدودية وخصوصا قرى الحافة الأمامية هنا في جنوب لبنان عند الحدود مع فلسطين المحتلة. هذه بلدة عديسة، إحدى البلدات التي ما تزال محتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. العدو يمعن في ارتكاب جرائم وخروقات لوقف إطلاق النار، لقرار وقف إطلاق النار، من خلال استمرار عمليات التفجير وعمليات إحراق المنازل الممنهجة. لم يعد يوجد في هذه البلدة وكغيرها من البلدات الحدودية أي منزل لم تترك قوات الاحتلال الإسرائيلي بصمات إجرامية وإرهابية عليه، إن كان على صعيد الغارات الجوية أو عمليات التفجير أو التنقل من منزل وإلى منزل ومن ثم إضرام النيران فيه وإحراقه. ما نراه في الصورة هو قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم، بالإضافة إلى حرق العديد من المنازل في وسط البلدة. قامت بالحضور إلى هنا إلى أطراف بلدة رب 30 والطيبة، حيث يوجد أحد معامل الحجارة طبعا المتوقف عن العمل منذ بداية العدوان، وقامت بإحراق آليات بوكلن وجرافة، بالإضافة إلى منشآت مدنية في هذا المعمل المدني. هذا انتقام، هذا إفراغ لكل الحقد والإجرام بحق كل من يعتقد أن المقاومة هي مشروع وطني للدفاع عن هذه الأرض. نحن نتحدث عن قبل أيام من انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي عن المنطقة. العدو يفرغ كل حقده وكل إرهابه على كل المنازل المدنية المتواجدة في هذه البلدة وفي غيرها من البلدات الحدودية. رأينا كيف أن التفجيرات خلال الساعات الأخيرة كيف كانت تستهدف وتتنقل من بلدة إلى بلدة، في الحولة وميس الجبل وعيترون ومارون الراس ويارون، كل هذه البلدات تتعرض بشكل يومي، وأيضا كفر كفركلا، 5 تفجيرات يوم أمس أو ليلة أمس في بلدة كفركلا. كل هذه الإجراءات أو كل هذه الاعتداءات ما زالت مستمرة، ونحن أصبحنا على موعد قريب مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة.
أما في إيران أعزائي المستمعين، فقد هنأ قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الشعب الإيراني على مشاهد الوحدة التي أكدها بفعاليات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وإحباط الحرب المعادية والمشككة بقوة الجمهورية الإسلامية. إلى الزميلة فاطمة شاهين وهذا التقرير.
مراسم الاحتفال بذكرى انتصار الثورة الإسلامية كانت بمثابة انتفاضة شعبية وحركة وطنية عظيمة هذا العام. خلاصة الكلام للإمام السيد علي الخامنئي خلال لقائه جمعا من مسؤولي وزارة الدفاع وأسناد القوات المسلحة وعددا من أسر شهداء الصناعة الدفاعية والنخب والمختصين.
الحضور الواسع لا سيما الشباب في مسيرات الاحتفال بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في مختلف أنحاء البلاد وأيضا في الأماكن التي كان فيها البرد قارسا يظهر مدى قوة هذه الحركة الوطنية التي تبعث برسالة حول وحدة الشعب الإيراني وسط الهجوم الإعلامي والدعائي والحرب الناعمة الخبيثة التي يشنها العدو في محاولة منه للتشكيك بانتصار الثورة ومكانتها.
وفي معرض إشارته إلى زيارته معرض الاقتدار 1403 اعتبر الإمام الخامنئي أن هذا المعرض هو من أفضل المعارض، معربا عن تقديره العميق لجهود كل عالم ومتخصص ومسؤول وموظف في الصناعة الدفاعية.
يجب على الشعب الإيراني أيضا أن يكون ممتنا لهؤلاء الأبناء الموهوبين. الجميع يدرك القوة الدفاعية لإيران اليوم والتي يفتخر بها أصدقاء الثورة الإسلامية ويخاف منها الأعداء، وهذه الحقيقة مهمة لأي بلد كان. أدى تطور الصناعة الدفاعية إلى رفع مكانة قوتنا الدفاعية في العالم، لكن هذا لا يعني التوقف والاكتفاء بالوضع الحالي، لأننا بدأنا من الصفر، وعلى الرغم من الجهود والإنجازات العديدة إلا أننا لا نزال بعيدين عن الخطوط الأمامية في كثير من الأحيان.
معرض الاقتدار الذي زاره الإمام الخامنئي يضم أهم إنجازات المتخصصين والباحثين في المعرفة النووية في المجالات المتعلقة بحياة الناس، خاصة في مجالات الطب والصيدلة والصناعة والزراع والغذاء والجيولوجيا والتكنولوجيا والمعرفة المحلية في مجال دورة الوقود النووية.
نعم أعزائي الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا من فلسطين اليوم، و أشكركم على طيب المتابعة، حيث تناولنا فيه موضوع الكيان وسقف التهديدات. كما أشكر ضيف العزيز الدكتور معن بشور حين أوضح لنا حول مواضيع الضفة وغزة ولبنان وما يفصلنا عن 18 من الشهر الجاري، موعد الانسحاب الاحتلال الذي سينسحب من لبنان. وأيضا أشكركم إن شاء الله حتى نلتقيكم بإذن الله، وحتى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في موعد آخر من مواعيد محاضرتنا الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة: الإمامة وغيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. محاضرنا سماحة الشيخ إبراهيم النصراوي. وقتا طيبا ونافعا نتمناه لكم.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. ما خاب من تمسك بكم، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا